أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين. موضوعنا في هذا اللقاء من الموضوعات التي تم التعرض لها طويلا في التراث الإسلامي، وهو قابل أن يدرس من جهات متعددة، قابل أن يدرس من جهة دينية، وقابل أن يدرس من جهة تاريخية، وكذلك من زوايا اجتماعية ونفسية. وأنا أقترح أن يتم الاهتمام بهذا الموضوع من زوايا متعددة بالنسبة للطلاب الحوزويين والجامعيين معا، لما له من تأثيرات واسعة في تكوين الثقافة الشعبية العامة، ولما له أيضا من تأثيرات في داخل البنية المعرفية الدينية، كما سوف نلاحظ بعض زوايا هذا الأمر. كالعادة هدفي فقط هو الاختصار وإعطاء صورة يعني موجزة عن المشهد، والدخول في بعض المداخلات هنا وهناك، وإلا فالبحث في هذه الموضوعات يتطلب مجالا أوسع من ذلك بكثير. في البداية أود أن أدخل في ثلاث مقدمات أساسية. المقدمة الأولى، هذا البحث بحث الكرامات أو كرامات الأئمة، كرامات الأولياء، كرامات الصالحين، بحث واسع حظي باهتمام علماء الإسلام، بل حظي باهتمام سائر علماء الأديان عبر التاريخ. وعادة ما تم يعني فصله من حيث التدوين عن مبحث المعجزات، يعني بحيث وجد ذكر بعد مباحث يعني المتعلقة بالمعجزة عادة، وقد خصصوا المعجز عادة بالأنبياء، وكل ما كان شبيها بالمعجز إلى حد ما كما سوف نشير اعتبروا بأنه يعني مرتبط بغير الأنبياء. توجد هنا عدة يعني مساحات للحديث في موضوع الكرامات. سأتحدث في هذه المقدمة الأولى عن أنواع هذه المساحات. المساحة الأولى، النزاع في أصل إمكان الكرامات وامتناعها. هل الكرامات ممكنة؟ هل يمكن صدور خوارق العادات عن غير الأنبياء أو لا؟ ليس فقط صدر أو لم يصدر، بل أكثر من ذلك، نبحث صدر أو لم يصدر، ونبحث يمكن أن يصدر أو لا يمكن أن يصدر. عادة هنا يظهر نزاع معتزلي إسلامي، وسوف أشير إلى المشهد بعد قليل، لكن عادة عندما تطرح هذه القضية يشار إلى المعتزلة، بعض المعتزلة طبعا، وبعض من علماء الإباضية، بعض من علماء الزيدية، بعض من علماء آخرين أيضا سوف نشير، حتى في الوسط الإمامي سوف نتكلم إن شاء الله. إذن أول يعني زاوية هي النزاع الإسلامي الإسلامي حول إمكان الكرامات، امتناع الكرامات، موجودة هذه الكرامات أو هذه ليست إلا أساطير لا وجود لها ولا وجود إلا للمعاجز. هذا هو النزاع في هذا الملف الأول. النزاع الثاني أيضا متداول، لكن عادة ما يكون هذا النزاع متداولا بين السلفية والمتصوفة، وأحيانا يتداول بين المعتزلة والمتصوفة. يدور هذا النزاع حول تحديد من تجري على يده الكرامة، يعني ليس حول الكرامة بذاتها هذه المرة، بل حول من تجري على يده الكرامة، وهل هناك علاقة دلالية بين الكرامة وحسن حال صاحبها أو لا. هل الكرامة تدل على كونه وليا أو كونه وليا يدل على أن هذه كرامة؟ هذا موضوع جميل ولطيف، أيضا سوف نشير إلى بعض زواياه إن شاء الله تعالى. إذن في النزاع الثاني نفترض أن الكرامات ممكنة والكرامات واقعة، إلا أن الكلام في أنه من تجري على يده الكرامة، من هو ذلك الولي الذي نتكلم عن كراماته، كرامات الأولياء. هذه الزاوية الثانية. الزاوية الثالثة هي زاوية علموية دينية حول موضوع الكرامات، باعتبار أن بعض الذين يعتبرون العلم بالمفهوم التجريبي للكلمة هو المعيار في كل حقيقة، فعلى هذا الأساس يعتبرون أن هذه الكرامات تخالف المنطق العلمي التجريبي، وبالتالي يعني تناقض قواعد العلم الحديث، فينبغي علينا أن نضعها في دائرة الأساطير وأن لا نتكلم فيها، وينبغي أن يعني نرفض الحديث عن هذه الموضوعات لأنها تنافي النزعة العلمية الحديثة. فإذا هناك أيضا نزاع من لون آخر بين العلموية والدينية، إذا صح التعبير بالمعنى الضيق لكلمة العلم، أعني العلوم التجريبية. طبعا هناك خلف هذا النزاع نزاع أعمق أكبر فلسفي حول أصل المعجزة. نحن لن نتكلم عن المعجزة هنا، المعجزة، فلسفة المعجزة، حقيقة المعجزة، التفسير الفلسفي للمعجزة. وهنا كما تعرفون بعض الفلاسفة الغربيين ساهموا في هذا الموضوع، ومن بينهم ومن أشهرهم ديفيد هيوم في رسالته الشهيرة في موضوع المعجزة. هذا الموضوع الثالث سأتعرض له أيضا، لكن باختصار شديد، لأن جوهر هذا الموضوع مرتبط بمساحات أخرى، لكن سأتعرض له إن شاء الله. الموضوع الرابع هو النزاع حول معايير إثبات الكرامات. كيف أثبت أن كرامة قد وقعت؟ يعني كيف أثبت أن هناك كرامة وقعت مع العالم الفلاني قبل 200 سنة؟ ما هي شروط صدور الكرامة من شخص معين؟ كيف أمكننا التحقق؟ هل أخبار الآحاد تنفع هنا؟ هل عندنا تواتر فعلا؟ ما عندنا تواتر؟ هل هذه القصص عندما نخضعها للنقد العلمي، نضعها على يعني تحت المجهر النقدي، هل تصمد لتصديقها أو لا؟ كيف أثبتها؟ وما المقدار الذي يصمد في عملية التصديق؟ فإذا عندي نزاع أصلي في أصل إمكان الكرامات وبقوعها، وعندي نزاع في تحديد من تجري على يديه الكرامة ونوع العلاقة ما بين الكرامة وصاحب الكرامة، وعندي نزاع بين التيار العلموي والتيار الديني في كيف ننظر إلى الكرامة وكيف نتعامل مع موضوع الكرامات. التيار الديني يعتبر الكرامات مؤشرات إلهية ليقظة البشر، بينما التيار العلموي يعتبرها أساطير وخرافات تهدر قيمة العقل. والنقطة الثالثة سأشير إلى المعايير والشروط لكي كيف نثبت كرامة قد وقعت. مثلا قالوا أن هناك كرامة وقعت في المرقد الفلاني أو مع العالم الفلاني أو مع الفاضل الفلاني، كيف تثبت أنه فعلا حصل كرامة ولا أنساق خلف يعني مجرد قيل؟ هل هناك طرق أو لا توجد طرق في هذا المجال؟ هذا ما سوف نعرف. إذن هذه المقدمة الأولى، المساحات الأربع التي أود أن أشير إليها بعضها بشيء من التفصيل أكثر من بعض. المقدمة الثانية، هل الكرامات معجزة أو ليست بمعجزة؟ يوجد نزاع هنا بين المتكلمين أشير له سريعا، هل يصح أن أطلق على الكرامة لفظ المعجزة؟ طبعا غالب المتقدمين من علماء الكلام يطلقون تعبير المعجز بصفة المذكر، وتعبير المعجزة يغلب عند المتأخرين أكثر. على أي حال، النزاع بين المتكلمين وقع في أنه هل يصح أن نعبر عن الكرامات بأنها معاجز أو لا يصح التعبير. بعضهم قال لا مانع من ذلك، مسألة لفظية، يعني لا يوجد مشكلة. مثلا على سبيل المثال الحمصي الرازي في كتابه يعني المعروف المنقذ من التقليد يقول تسميته معجزة تسمية صحيحة، ما في مشكلة، لأنه فعلا هو أمر معجز وهو أمر خارق للعادة، يحتوي كل شروط المعجزة، فلماذا لا نعبر عنه بأنه معجز؟ فلذلك أستطيع أن أقول معاجز الأنبياء ومعاجز الأئمة. ولذلك مثلا البحراني صاحب كتاب مدينة المعاجز فنعبر عنها بأنها معاجز. أين المشكلة في استخدام تعبير المعجزة؟ في كتابه المنقذ من التقليد في الجزء الأول قال ما في مشكلة ولا طائل في الاصطلاحات، بينما فريق آخر تحفظ عن إطلاق لفظ المعجز على 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 الكرامات، مثل الشرف الزيدي المتوفى 1055 للهجرة، هو من علماء الزيدية، وقال بأن هذه لا ينبغي أن نضعها في دائرة المعجز، لأن المعجز يستبطن ادعاء نبوة وتحدي، والمفروض أن هنا في دائرة الكرامات نحن لا نتكلم عن ادعاء نبوة. أقصى شيء في الكرامات يعني هي عبارة عن شيء يعني أكرم الله سبحانه وتعالى به شخصا، أو على يده أجرى شيئا لكي يقنع أشخاصا آخرين، هذا كل ما في الأمر. فلا ينبغي أن نصفها بأنها معجزة، لأن المعجزة منحصرة بدائرة ادعاء النبوة، ولا يوجد ادعاءات من هذا القبيل في دائرة الكرامات. وقد أشار الزيدي إلى ذلك في كتابه عدة الأكياس في الجزء الثاني صفحة 29. على أي حال، هذه مجرد نزاع لفظي، لكن سترون أن عندما نتكلم عن المعتزلة سترون أن المعتزلة هذه القضية تعنيهم، لأن المعتزلة الذين رفضوا إمكان الكرامات، السبب الجوهري في تقديري لرفضهم إمكان الكرامات وحماية نظرية النبوة، فأرادوا أن دائما نظرية النبوة تكون لها امتياز، ولذلك قالوا المعجز والمعجز فقط، ولا يوجد أي شيء، لا معجز لفظي ولا معجز واقعي يصدر من غيرهم، حماية لنظرية النبوة. وسوف نحلل هذا الموضوع بطريقة يعني واضحة إن شاء الله رب العالمين. مقدمة ثالثة، وهي أيضا مقدمة مهمة أختم بها المقدمات، علماء الكلام الإسلامي وعلماء التصوف والباحثون في هذا الموضوع عندما درسوا ما أطلقوا عليه عنوان الخارق للعادة، طبعا هذا عنوان في معركة كبيرة، لكن عندما أطلقوا عنوان الخارق للعادة اكتشفوا، وسأحلل هذا الاكتشاف قليلا، أنه في عندنا أشكال للخارق للعادة. هل هم من البداية حللوا ذلك أو هناك سبب تاريخي؟ ربما لما وجدوا خوارق للعادات على يد أشخاص غير صالحين اخترعوا نوعا من خارق العادات فصلوه عن الكرامة، لا معنى لجريان الكرامة على غير الصالحين، فبدأت تتكثر أنواع خوارق العادات عند المتكلمين، وبعضهم أوصلها إلى 7. أنا سأذكر فقط بعض قليل منها لنرى كيف تنبهوا إلى تمييز. هي ظاهرة واحدة تكوينيا، هي ظاهرة واحدة لكن تختلف بحسب السياق، فأطلقوا على كل واحدة طبعا لسياقها اسما مختلفا لتفادي الوقوع في مشاكل. اكتشفوا أننا عندما نلاحق قصص الخوارق العادات سوف نقع في مشاكل. مثلا أول شيء طبعا خارج المعجزة، الكرامة قالوا أنها عبارة عن أمور خارقة للعادة يظهرها الله على يد بعض عباده الصالحين، على يد بعض الأولياء، كرامة لهم أو لحجة لهم أو ما شابه ذلك. النوع الثاني من خوارق العادات أطلقوا عليه الإرهاص، قالوا ما معنى الإرهاص؟ الإرهاص هو عبارة عن خوارق العادات التي تظهر على يد الأنبياء قبل نبوتهم، وسبب ظهور هذه الخوارق على يد هؤلاء الأنبياء قبل نبوتهم هو التمهيد والتهيئة لقبول الناس يعني لهذا النبي، عندما يجدون يعني تجري على يد هذا النبي منذ صغره مجموعة من المعاجز سيتنبهون له، فإذا تنبهوا له فسوف يقبلونه عندما يدعي الدعوة التي يطلقها. إذن هذا عبروا عنه بالإرهاص، ميزوه عن الكرامة. النوع الثالث قالوا الإهانة، أو ما يعبر عنه أحيانا بالمعجزة المقلوبة أو المعجزة العكسية، قالوا هي خوارق عادات يجريها الله على يد مدعي النبوة كاذبا ليفضحه. مثلا ذكروا قصص، لا أدري إذا القصص صحيحة أو لا، مثلا مسيلمة الذي ادعى النبوة، قالوا بأنه ادعى النبوة، أنه عندما أخبروه بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصق في بئر يعني جاف فخرج الماء، فهو جاء إلى بئر فيه شيء ماء قليل فبصق فيه فجفت البئر، وهذا شيء خارق للعادة، البصاق لوحده لا يؤدي إلى جفاف بئر، فقد أجر الله على يديه خارق العادة لكن إجراء عكسي، ففصلوا وميزوا هذا عن الكرامات، وميزوا هذا عن الإرهاصات، وميزوا هذا عن المعاجز، فعبروا عنه بالإهانة. لاحظوا أن هذه التوصيفات هي توصيفات المتكلمين، لم ترد لا في كتاب ولا سنة، وإنما هي توصيفات المتكلمين لكي يميزوا الظواهر الخارقة للعادة عن بعضها، لأنهم إذا دمجوا بينها سوف يقعون في مشكلة كما سوف نلاحظ. النوع الرابع أيضا الذي ذكروه عبروا عنه بالمغوثة أو المعونة أو الإعانة. ما المقصود بذلك؟ يعني شخص مثلا ليس من الأولياء الصالحين، شخص غير صالح، شخص فاسق، لكن تهم بتهمة هو منها بريء، والله سبحانه وتعالى يجري على يديه أو في حقه خوارق العادات لكي يشير إلى براءته، لكي يبرئ ساحته، وهذا يسمونه مثلا المعونة أو الإعانة. المتكلم يريد أن يميز بين هذا وبين الكرامة، لأن الكرامة كما سوف نرى في إيحاء بنوع من الدلالة على احترام صاحبها، أرادوا أن يميزوا الكرامة عن المعونة لكي لا يحترم صاحبه لأنه فاسق، فاخترعوا عنوانا أطلقوا عليه عنوان الإعانة، وافترضوا أن هناك خوارق للعادات تتصل بأشخاص غير صالحين لا علاقة لها بمفهوم الكرامة الذي يبدو أنهم يريدون أن يبنوا عليه شيئا، فأرادوا أن يحيدوا غير الصالحين حتى لا تبنى تلك النتائج التي أرادوا ترتيبها على الكرامات، حتى لا تبنى على أشخاص غير صالحين. لذلك نجد مثلا عبد القاهر البغدادي الأشعري المتوفى 429 في كتابه أصول الإيمان يقول بأن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يظهر للفاسق علامة تدل على براءته، ثم يعبر بعبارة ويقول المعجزات للأنبياء والكرامات للأولياء والمغوثات وفي نسخة المعونات لسائر العباد. هذا نوع رابع. نوع خامس وأخير أكتفي به، عبروا عنه بالاستدراج، وكثيرا ما يستخدمه نقاد متصوفة في حق الكرامات المتصوفة أو في حق خوارق عادات المتصوفة، فيقولون بأنه ممكن الله سبحانه وتعالى يجري على يد شخص غير صالح خارق العادة حتى يستدرجه، حتى يغتر بنفسه، حتى يعني تغره نفسه، وبالتالي يقول أنا إنسان جيد، ويذهب في غيه وفي ضلاله وفي فسقه وفي فجوره وفي خروجه عن الشرع وعن جادة العقيدة الصحيحة، فيزداد ضلالا وانحرافا، فالله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فعبروا عن هذه الظاهرة الخارقة للعادة في حق أشخاص نختلف نحن معهم، نعتبرهم غير صالحين، ولا يوجد سياق تبرئتهم من شيء معين، فنعبر عن ذلك باستدراج ونميزه عن الكرامة، لأن إذا دمجنا بينهم سوف نخلق لأنفسنا مشكلة كبيرة. إذن أرجو الانتباه أن المتكلم أو التراث الإسلامي، العقل الإسلامي عبر التاريخ حاول أن يميز بين الظواهر، هي من الناحية التكوينية واحدة، لكن من ناحية خلع الصفة عليها، خلع الاعتبار عليها، حاول أن يميز بينها، فظهر عندنا هذا التنويع من معاجز، من كرامات، من إرهاصات، من إهانات أو معاجز مقلوبة، من معونات، من استدراج وما شابه ذلك. لاحقا سوف أشير إلى هذا الموضوع وأتكلم أكثر حول أن هذا التمييزات المخترعة من قبل علماء الإسلام كان وراءها هدف. عندما أقول مخترعة لا أقصد النقد، يعني التي ابتكروها هم، كان وراءها هدف، لم تكن، لأنه لا توجد علائم في الواقع التكويني تدفعني إلى التمييز بين الظواهر، وإنما هي واضح أنها اعتبارات ومواقف أيديولوجية أضفت عنوان الاستدراج على خارق للعادة صدر من زيد، وأضفت عنوان الكرامة على خارق للعادة صدر من عمرو. إذن هذا التمييز مهم للغاية. على أي حال، بعد هذه المقدمات الثلاث المختصرة، أريد أن يعني أبدأ بالحديث عن المشهد الانقسام الكلامي بين المسلمين حول الكرامات، هل هي ممكنة، هل وقعت، ما وقعت أو لا. أول فريق سأشرع به هو الفريق الذي يرفض في العادة الكرامات، إما يرفض إمكانه ويرى استحالة صدوره أصلا وله على ذلك براهين عقلية، أو على الأقل يرفض أن تكون قد وقعت. المعروف أن طائفة كبيرة من المعتزلة وعلى رأسهم أبو هاشم الجبائي والقاضي عبد الجبار المعتزلي وغيرهما أيضا منعوا عن ظهور الخوارق على يد غير الأنبياء، حتى أن بعض هؤلاء منع صدور الخوارق على يد الأنبياء قبل النبوة، وسوف أشير إلى المنطلقات التي دفعتهم والتي هي في تقديري الحماية نظرية النبوة، وإن كان بعضهم حاول أن يخرج بمنطلقات أخرى دفعت المعتزلة إلى هذا القول، مثل مواجهة المد المرجئي الذي كان موجودا في القرون الأولى. طبعا ليس كل المعتزلة رافضين للكرامات، بعضهم وافق على الكرامات، مثلا على سبيل المثال المعتزلي المشهور محمد بن علي أو المعروف بأبي الحسين البصري المعتزلي المتوفى 436 للهجرة، هذا رجل من كبار رجال المعتزلة ومن كبار أصولي الأحناف أيضا، وهو رجل بصري لكن قضى عمره في بغداد، وهذا الرجل كان من تلامذة القاضي عبد الجبار المعتزلي الذي يرفض الكرامات ويرى استحالة صدور المعاجز عن غير الأنبياء، لكن أبو الحسين البصري استقل بمذهب منفصل عن أبي هاشم الجبائي وعن القاضي عبد الجبار المعتزلي، ولذلك بعد البصري انقسم المعتزلة إلى قسمين في القرن الخامس الهجري، انقسموا إلى قسمين كبيرين، ظل هذا التقسيم سائدا حتى القرن السابع الهجري، وهم فرقة البهشمية المنتسبة إلى أبي هاشم الجبائي، البهشمية أبو هاشم، وفرقة البصرية التي كانت منسوبة إلى أبي الحسين البصري. فنحن نجد أن البهشمية يرفضون الكرامات ويقولون باستحالة صدور الكرامات من غير الأنبياء، بينما نجد أن الشق الثاني من المعتزلة منذ القرن الخامس إلى القرن السابع وهي فرقة البصرية التابعة لأبي الحسين البصري يقولون ما في مشكلة في الكرامات، لا مانع منها. فإذن أول فريق، وهو عندما تطلق نظرية استحالة الكرامات، رفض الكرامات، دائما يظهر المعتزلة وعلى رأسهم الجبائي والقاضي عبد الجبار المعتزل. إلى جانب هذا الفريق من المعتزلة أيضا ينسب إلى متقدمي الإباضية عدم القبول بالكرامات، وأنه كتبهم خلت تماما من هذه الفكرة، حتى فيما يخص الصحابة، حتى فيما يخص التابعين، حتى فيما يخص أئمة الإباضية المتقدمين، وأن انتشار من وجهة نظر هؤلاء أن انتشار ثقافة الكرامات في وسط الإباضية اليوم هو ظاهرة متأخرة. طبعا الشيخ المفيد ينسب نفي الكرامات للخوارج، ينسب نفي الكرامات للزيدية أيضا من الذين رفضوا في سياق الرافضين على ما يبدو ابن حزم الأندلسي في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل في الجزء الثالث من هذا الكتاب ينكر الكرامات، وحسب ظاهر عبارته عنده 3-4-5 صفحات في هذا الموضوع، أكثر 10 صفحات، يعني يبدو منه أنه عنده تحفظ واسع في موضوع الكرامات. أيضا وهو إمام من أئمة المذهب الظاهري، أيضا مثلا ينسب المنع عن الكرامات إلى شيخ المالكية ابن أبي زيد القيرواني المشهور المتوفى 386 للهجرة، وكذلك ينسب أيضا إلى القاضي أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي الشافعي المتوفى 403 للهجرة. طبعا بعض الذين أنكروا الكرامات حاولوا تفسير ما صدر بأنه ليس إلا استجابة الدعاء، فميزوا بين استجابة الدعاء وبين صدور الكرامة. مثلا نجد على سبيل المثال ابن حجر العسقلاني في بعض كتبه في يعني ينقل عن ابن بطال المالكي المتوفى 449 للهجرة أنه يتحفظ عن صدور الكرامات في بين المتأخرين، يقول لا حاجة إليها ولا ضرورة إليها، وإذا صدر منهم شيء فهذا ليس كرامة، هذا ربما استجابة الدعاء. فكأنما يميزون بعضهم بين استجابة الدعاء وبين الكرامة، لكن نجد بعض آخر يدمج بين استجابة الدعاء والكرامة، يقول كل هذه عبارة عن كرامة. إذن هذا الفريق الرافض. طبعا بقي قطعة صغيرة من الفريق الرافض سأتحدث عنها عندما أعرض إلى ما يذهب إليه الشيعة الإمامية. هذا الفريق الأول. الفريق الثاني الأشاعرة. أشاعرة واضح أنهم وافقوا على الكرامات، جمهور الأشاعرة وافق على الكرامات، ما عندهم أي مشكلة في ذلك، اعتبروا هذه من الأمور البديهية، لأنه إلى ما شاء الله عندنا روايات في مصادر الحديث السنية عن كرامات صدرت يعني من الصحابة، من التابعين، تابعي التابعين، فما في نقاش عند الأشاعرة تقريبا في موضوع الكرامة، باستثناء ما نسب إلى أبي إسحاق الإسفرايني، وهو أحد أئمة متكلمي الأشعرية المتوفى 418 للهجرة. الفخر الرازي في كتابه المحصل يصرح، يقول كرامات جائزة عندنا عند الأشاعرة، ليس عندهم مشكلة، ثم يقول خلافا للمعتزلة والأستاذ أبي إسحاق منا. الأستاذ أبي إسحاق الأسفرايني من الأشاعرة يرفض أيضا صدور المعاجز، ويقول ما في كرامات، ما في شيء من هذا القبيل. إذن حتى في الوسط الأشعري اللي هو يعد مدافع شرس عن موضوع الكرامات، نجد أن هناك علم من أعلام الأشاعرة وهو أبو إسحاق الإسفرايني يرفض الكرامات في هذا الصدد. ذلك مثلا الذهبي في سير أعلام النبلاء عندما يترجم الإسفرايني يقول بأن أبا القاسم القشيري حكى عنه أنه ينكر كرامات الأولياء ولا يجوزها، وعلق قال وهذه زلة كبيرة غير مقبول في هذا السياق. وطبعا أهل الحديث أيضا وصولا إلى يعني الحنابلة والسلفية أيضا يوافقون على الكرامات بالعام الأغلب، ولا يجدون مشكلة في أصل صدور الكرامات حيث شهدت بذلك النصوص الحديثية الموجودة في مصادر أهل السنة. أما الصوفية والعرفاء فهذا لا شك أن الكرامات عنصر مميز لمذهبهم، حتى قيل في أوساطهم ما من معجزة لنبي إلا وكان مثلها كرامة لولي. طبعا هذا التعبير وهذه الفكرة الصوفية تحسس منها بعض العلماء الذين وافقوا على الكرامات، مثل الإسفرايني الأشعري، مثل السبكي الشافعي في يعني كتابه طبقات الشافعية الكبرى، تحفظوا عن هذا التعبير واعتبروا يعني شعروا بأن في ذلك عدوانا على النبوة. أرجو دائما تنتبهوا وأنتم تلاحظوا موضوع الكرامات ما علاقته بموضوع النبوة، هل يمكن أن يشكل خطرا على نظرية النبوة أو لا، لأن هذا مفهوم حساس جدا كان بالنسبة للمعتزلة. نأتي إلى الوسط الشيعي الإمامي. طبعا الوسط الشيعي الإمامي من البديهيات القبول بالكرامات، بل فقد نسب الشيعة الإمامية الكرامات يعني كثير من الأئمة ومن الصالحين ومن علمائهم إلى يومنا هذا، ما تزال هذه الوقائع يعني بديهية، يعني لا حاجة لأن أشرحها أكثر. تماما كما أن أهل السنة نسبوها للخلفاء، نسبوها للكثير من الصحابة والتابعين، وإن كان طبعا نسبة الكرامات للإمام علي أكبر بكثير من نسبة الكرامات لسائر الصحابة حتى في الوسط السني. وهذا شيء يشهد به التفتزاني الأشعري في كتابه شرح المقاصد، يصرح بذلك، يقول بأنه متواتر معنى كرامات الصحابة والتابعين، مثل عمر بن الخطاب في قضية جيش المسلمين في نهاوند، قصة المشهورة عندما خاطب سارية قال يا سارية الجبل الجبل، وسارية وهو في نهاوند سمع ما قاله عمر على منبر الجمعة في المدينة المنورة، وذكروا قصص. وبعد ذلك يعلق التفتزاني يقول: وأما من علي رضي الله تعالى عنه فأكثر من أن تحصى. فواضح أنه يميز بين الكرامات المنقولة عن علي والمنسوبة لعلي والكرامات المنسوبة لسائر الخلفاء والصحابة. فعلى أي حال يعتبر أن هذه من البديهيات الواضحة. لكن في الوسط الإمامي ظهر فريق بين متقدمي علماء الكلام الإمامية رفضوا الكرامات فيما يبدو، وهذا شيء غريب فعقنا. كرامات للأئمة فضلا عن غيرهم، الكرامات للأئمة فضلا عن غيرهم، وأحدث ذلك لغطا. هل حقا هم رفضوا ما رفضوا؟ وهم بنو نوبخت. بنو نوبخت هم جماعة أو المدرسة النوبختية بالعموم، لعلنا إذا صار في مجال يوم من الأيام يعني نخصص لقاء حول المدرسة النوبختية في علم الكلام بين الشيعة الإمامية. هي المدرسة التي تقع حلقة وسطى بين المدرسة الكلامية الكوفية الإمامية والمدرسة الكلامية البغدادية، مدرسة بغداد المشهورة اللي يعني رموزها الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والشيخ والسيد المرتضى وأمثال هؤلاء العلماء الكبار. هؤلاء حلقة وسطى القرن يعني الثالث وبدايات القرن الرابع. هذه الفترة ظهرت المدرسة النوبختية والتي تنتسب إلى بني نوبخت، وهم من كبار علماء الكلام عند الشيعة الإمامية. الشيخ المفيد في أوائل المقالات يتكلم عن موضوع صدور المعاجز والكرامات عن الأئمة، ثم يتكلم في فصل لاحق عن موضوع صدور المعاجز والكرامات عن الأشخاص الذين هم تالين تلو الأئمة، مثل السفراء، مثل المنصوبين من قبل الأئمة، يعني التابعين للأئمة سلام الله تعالى عليهم. فيعلق في القسم الأول وهو يتكلم عن ظهور المعجزات على يد الأئمة، فيعلق يقول: ظهور المعجزات على يد الأئمة عليهم السلام ممكن، قل لا هو واجب عقلا ولا هو ممتنع، ما في لا وجوب عقلي ولا في امتناع، بل الروايات والأخبار دلت على ذلك وحصلت لنا القطع من جهة السمع من جهة الروايات الصحيحة على أنه قد صدرت معاجز من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول هذا هو رأيي أنه ممكن، بل قد دلت على ذلك المعطيات التاريخية والحديثية. ثم يعلق ويقول: ومعي في هذا الباب، هذه عبارته، ومعي في هذا الباب جمهور أهل الإمامة، قل هؤلاء يوافقونني في هذا الرأي. ثم يقول: وبنو نوبخت، ما قال كل أهل الإمامة، ما قال إجماع الإمامية، قال جمهور أهل الإمامة. ثم قال: وبنو نوبخت تخالف فيه وتأباه. وبنو نوبخت تخالف فيه وتأباه، يعني بنو نوبخت يخالفون في صدور المعجزات على يد الأئمة. ماذا يفعلون بهذه الروايات؟ لا أدري، يمكن لا يصدقون كل هذه الروايات، يمكن عندهم إشكالية عقلية تجعلهم يؤولون كل هذه الروايات. ليس بيدنا النصوص الأصلية لبني نوبخت في هذه الفترة يعني في هذا الموضوع، فما ندري تحليل الآن، بعدين رح نحلل. إذن يقول: وبنو النوبخت تخالف فيه وتأباه. ثم يقول: وكثير من المنتمين إلى الإمامية يوجبونه عقلا كما يوجبونه للأنبياء. يعني شوف، صاروا الإمامية ثلاثة فرق: فرقة يجب عقلا صدور الكرامة من الإمام، فرقة ترفض صدور الكرامة من الإمام، فرقة تقول هو جائز لا يجب عقلا، جائز عقلا وقد وقع، اللي هو الشيخ المفيد، ومعه بحسب ما يذكر هو جمهور يعني أهل الإمامة. إذن هذه نقطة مهمة. ثم بعدين يتكلم يقول: معتزلة تخالفنا جميعا إلا بعضهم. وثم يقول: أصحاب الحديث كلهم يجوز للأولياء للصالحين، ما عندهم مشكلة في ذلك، فقط يشير إلى جمهور المعتزلة ويشير إلى بني نوبخت في هذا الصدد. ثم عندما يتكلم عن ظهور المعجزات على يد المنصوبين من الخاصة، السفراء، الأبواب، الأشخاص اللي هم على صلة بالإمام، يعني اللي هم الدرجة الثانية، أيضا يعيد ويكرر الشيخ المفيد، يقول هذا جائز، شو المشكلة في ظهور المعجزات على أيديهم، ويعبر عنها بالمعجزات كما لاحظتم. يقول: ما في مشكلة، لا يمنع منه عقل، لا تمنع منه سنة، لا تمنع منه كتاب. ثم يقول: وهو مذهب جماعة من مشايخ الإمامية، ما قال جمهور الإمامية، هناك قال جمهور أهل الإمامة، وقالوا جماعة من مشايخ الإمامية يقبلون صدور المعجزات خارج دائرة النبوة والإمامة، ويقول أن أهل الحديث أيضا يقبلون ذلك، ما عندهم مشكلة. ثم يعلق ويقول: وبنو نوبخت من الإمامية يمنعون ذلك ويوافقون المعتزلة في الخلاف علينا فيه، ويجامعهم على ذلك الزيدية والخوارج، هكذا يقول، ويجامعهم على ذلك الزيدية والخوارج المارقة عن الإسلام. هذا كلام الشيخ المفيد. فإذا واضح عندنا أن هناك مدرسة كلامية إمامية في القرن الثالث وبدايات القرن الرابع، لأنه يعني بهذه الفترة المدرسة النوبختية كان عندها موقف متحفظ رافض بالكلية لظهور المعجزات على يد الأئمة فضلا عن غير الأئمة في هذا الصدد. طبعا القدر المتيقن لما نقول بنو نوبخت، القدر المتيقن علمين من أعلام بني النوبخت: أبو سهل إسماعيل بن علي النوبختي متوفى 311 للهجرة، وأبي محمد الحسن بن موسى النوبختي متوفى 310 للهجرة، اللي هم شكلوا المدرسة النوبختية التي تحدثنا أو أشرت إليها قبل قليل. طبعا هنا في تحليلات، هل حقا بنو نوبخت في وسط إمامي، هذا شيء يستحق التوقف، هل حقا بنو نوبخت في وسط إمامي في القرن الثالث والرابع، يعني في وسط عز ازدهار أيضا الحركة الحديثية والروايات، ليس في فترة في شحف الروايات فيها، مع ذلك اتخذوا موقفا من هذا القبيل، ليس في حق الأبواب وأمثالهم، وإنما أيضا في حق الأئمة، هذا شيء ملفت للنظر. لهذا ظهرت بعض التأويلات في هذا الموضوع. ممكن الآن طرح احتمال أنه من الممكن أن بني نوبخت لا ينكرون الكرامات للأئمة، وإنما في الحقيقة بنو نوبخت ينكرون حاجة الإمامة إلى كرامة، يعني بمعنى أن النبي يحتاج إلى معجزة لإثبات دعوته، بينما الإمام لا يحتاج إلى معجزة لإثبات إمامته، تماما كما ينسب لهشام بن الحكم، ينسب لهشام بن الحكم أنه قال ما في ضرورة للكرامة للإمام، مع أنهم نسبوا إليه أنه يوافق على صدور المعجزات عن الأئمة، ممكن. وبعضهم استشهد على ذلك، قال بأن بني نوبخت يعتقدون بأن أهل البيت يأخذون العلم بطريق غير عادي. طب هذا معجزة، هذا معجزة، أخذ العلم بطريق غير عادي هذا معجزة، إذن هم لا يرفضون المعجزة. كل ما في الأمر أن هناك نزاعا داخل المذهب الإمامي فيما هو سبيل إثبات المعاجز، إثبات الإمامة، النص أو المعجزة أو النص فقط. هناك فريق يعتبر أنه إما النص أو المعجزة، صدور معجزة مع ادعاء الإمامة كاف في إثبات الإمامة لنفس السبب اللي هو يوجب إثبات النبوة عند صدور المعجزة مع ادعاء النبوة، هو نفس الشيء. فإذا المعجزة من وسائل إثبات الإمامة، بينما والنص أيضا من وسائل إثبات الإمامة، بينما فريق آخر يعتبر أنه المعجزة ليست من وسائل إثبات الإمامة، وإنما اللي هو من وسائل إثبات الإمامة مثلا النص. هكذا ذكر بعض الذين حاولوا تأول مسلك بني نوبخت في هذا الموضوع. طبعا في صعوبة في تفسير عبارة الشيخ المفيد بهذا الشيء الذي يعني يذكره بعض هؤلاء المتأولين، وربما الشيخ المفيد لا أدري، ربما يعني يحتاج التثبت أكثر أنه بنو نوبخت إلى أي حد كانوا يرفضون، لكن بحسب يعني نص الشيخ المفيد اللي هو النص العمدة في موضوعنا هنا، يعني ظاهر أنهم يرفضون. والعلامة المجلسي في بحار الأنوار في جزء 27 في صفحة 31 فهم هكذا، وقال بأن المعجزات الجارية على أيدي غير الأئمة من أصحابهم ونوابهم هي معجزات للأئمة، وعلق وقال مذهب النوبختية هنا في غاية السخافة والغرابة. يعني هذا تعليق متكلم إمامي في القرن الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر على مسلك مدرسة كلامية في القرن الثالث والرابع، يعني غاية التباعد. يقول بأنهم ربما مثلا كانوا متأثرين بالمعتزلة، أو لأن في كلام هل تأثروا بالمعتزلة أو المعتزلة تأثروا فيهم في بعض الأماكن، على أي حال هذا كلام تاريخي طويل. فعلى أي حال إذن هذا هو المشهد عندي: المعتزلة، عندنا بعض الشخصيات في الأشاعرة، في الظاهرية، في الإباضية أيضا، في وعندي أيضا المشهد الأشعري، مشهد الصوفي، المشهد الشيعي، وفي داخل المشهد الشيعي توجد هذه معذرة توجد هذه الوجهة النظر التي يعني تتحفظ على صدور الكرامات. طيب إذا يعني اتضحت هذه الفكرة، اتضح هذا المشهد الجدلي حول قضية الكرامات إمكان امتناع وقوع عدم وقوع، نأتي الآن لإشارات لبعض أدلتهم، أدلة الفريقين، لماذا تحمس بعضهم لإثبات وقوع الكرامات ولماذا تحمس البعض لنفي ذلك. الذين تحمسوا لإثبات وقوع الكرامات استدلوا ببعض الأدلة، يعني عمدتها أنا سأذكر منها أربعة لا هي كثيرة. الدليل الأول، قالوا الوقائع التي جرت مع مريم سلام الله تعالى عليها متعددة. أولا موضوع الرزق، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، كما جاء في سورة آل عمران الآية 37. اثنين موضوع تكليم الملائكة لها، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، هذا أيضا في سورة آل عمران الآية 42. ثالثا ظهور الروح لها، حملها بطريقة غير عادية، بطريقة خارقة للعادة، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، إلى آخره. وبعدين أيضا هز جذع النخلة، قالوا هذه نخلة، هذه مش فسيل، هذه نخلة، كيف تهزها امرأة حامل وتستطيع بهزها أن تسقط التمر؟ لو كان التمر دانيا لالتقطته، كان قال لها التقط التمر، إنما هو عال فهي هزت النخلة القوية المحكمة. إذن هذا معناه أن هذا الهز أعقب نزول التمر من الأعلى، إذن هذه أيضا معجزة. إذن أول شاهد لهم هو السيدة مريم سلام الله تعالى عليها في مجموعة قصص قرآنية، فضلا عن وجود روايات في هذا الإطار. شاهد ثاني لهم أيضا في هذا السياق قصة آصف بن برخية، أو آصف بن برخية، وإن كان ربما يكون الأصح آصف بالفتح، على أي حال أيضا القرآن تكلم عنها، قال يا أيها الملأ وأيكم يأتيني بعرش، بعدين قال قال الذي عنده علم من الكتاب، فقد شرحت النصوص أنه اسمه هكذا كان، أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، إلى آخر الآية القرآنية الواردة في سورة النمل. طبعا القرآن لم يذكر اسمه، ولكن على أي حال ذكر وجود شخص، الأحاديث فيما بعد ذكرت اسم هذا الشخص وهو آصف بن برخية. وأيضا تحدث بعضهم عن يعني إشارات كثيرة قرآنية في هذا الصدد، أو قصة أصحاب الكهف. أصحاب الكهف مثلا الفخر الرازي أقر بأن هذه القصة لمصلحة الصوفية التي تؤمن بالكرامات، كذلك قصة أم موسى والوحي إليها وما شابه ذلك. هذا الدليل. إذن الدليل الأول السيدة مريم، الدليل الثاني وقع آصف بن برخية وغيره، الدليل الثالث الأخبار المتواترة. قالوا عندنا يا جماعة أخبار متواترة، إذا هذه لا تقبلونها ما في شيء يقبل فعاد في الحديث. أخبار متواترة عن أئمة أهل البيت، أخبار متواترة عن الخلفاء، عن الصحابة، عن كثير من التابعين، وقعت لهم كرامات، قصص بأرقام خيالية أكثر من أن تحصى. كثير مثلا في حق أهل البيت، كثير منها جماعة سيد هاشم البحراني توفى 1107 للهجرة في كتابه مدينة معاجز الأئمة الاثني عشر ودلائل الحجج على البشر، جمع يعني الذي جمعه يبلغ حوالي يعني ليس رقما بسيطا، يعني يبلغ حوالي 2600 معجزة، خلي يكون نصفهم يا أخي مختلق، خلي يكون ثلاثة أرباعهم مختلق، إذن يوجد رقم خيالي في مصادر أهل السنة العديد من الكرامات التي نسبت لأئمة أهل البيت. أيضا بالمناسبة كثير من الكرامات نسبت لأئمة أهل البيت بالمفهوم الشيعي، أئمة الاثني عشر بالمفهوم الشيعي أيضا نسبت لهم في مصادر أهل السنة، ليس فقط في المصادر الشيعية. الصوفية غير الصوفية أيضا لهم كتب مستقلة كبيرة في رصد كرامات الأولياء، كرامات الصحابة، التابعين. على سبيل المثال كتاب كرامات الأولياء لعبد الرقيب بن علي الإبي، أحد العلماء المعاصرين، كتاب كرامات الأولياء لأبي القاسم هبة الله بن منصور الطبري متوفى 418 للهجرة، كتاب كرامات الأولياء للحافظ أبي محمد الخلال متوفى 439 للهجرة، كتاب كرامات الصحابة لأسعد بن محمد الطيب، كتاب كرامات الصحابة لسعيد هارون عاشور، كتاب المقامات العلية في الكرامات الجلية أو المقامات العلية والكرامات الجلية لابن سيد الناس اليعمري المتوفى 734 للهجرة، كتاب جامع كرامات الأولياء، هذا كتاب كبير ليوسف بن إسماعيل النبهاني، اللي هو أعتقد بيصير يوسف بن إسماعيل النبهاني بيصير جد تقي الدين النبهاني اللي يعني صاحب المؤسس الحركة الإسلامية، يوسف بن إسماعيل النبهاني المتوفى 1350. كتب كثيرة، طبقات الصوفية إلى ما شاء الله في مثل هذا، بل حاول بعضهم جمع قصص الكرامات من داخل كتب علماء آخرين ووضعها بشكل مستقل، مثلا كرامات الأولياء في كتب الهيثمي مثلا، هكذا. لأن هذه الروايات كثيرة، مثلا النووي الشافعي المتوفى 676 للهجرة انتقد منكري الكرامات وقال بأن إنكار الكرامات مع هذه الأرقام الهائلة الموجودة بين أيدينا هذا نزله قال إنكارها إنكار للحس، يعني هذا واحد ينكر هذه، ما الذي يبقى؟ شو عندك بعد يمكن أن تبقي؟ هي هذه أشياء خلي يكون نصفها خطأ، خلي يكون حصل التباس في ثلاثة أرباعها، خلاص كافي في هذا يعني السياق. على أي حال طبعا لفت نظري عندما تقرؤون القصص، القصص كثيرة جدا، هناك قصص كرامات حصلت مع مثلا صحابي أو 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 أحد يعني مثلا أبي بكر، عمر، عثمان، نفس القصة تجدها موجودة مروية في الرواية الشيعية عن أحد الأئمة، والعكس صحيح أيضا. لا أدري هل هي تكررت مرتين بناء على تحققها، هل هي سرقت من هنا وضعت هنا، أو سرقت من هنا وضعت هنا، لا ندري. لكن هذا شيء يلفت النظر عندما تراجع الكرامات، تجد أحيانا تشابهات كأنما حادثة واحدة، أحدهم يعني وضعها لجماعته والثاني وضعها لجماعته عليها. إذن هذا دليل ثالث، قصة السيدة مريم، عندنا قصة آصف بن برخية، أصحاب الكهف، عندنا الروايات المتواترة. والدليل الرابع الذي يعني ذكروه هو الآية من سورة يونس، الآية 62-64، قال تبارك، والآية يعني عادة تعتبر مرجع لهم في باب الكرامات، عندما قالوا بأن الله قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فقالوا البشرى في الحياة الدنيا هي الكرامة. كثير منهم فسر البشرى في الحياة الدنيا بأنها بمعنى أن الله يعني يكرمهم بكرامات في الحياة الدنيا، هذا معنى البشرى في الحياة، فاعتبروا أن هذا يعني معطى قرآني أيضا يساعد على هذا الموضوع. إذن هذه يعني بعض الشواهد التي تذكر عادة في التراث الإسلامي لتكرس موضوع يعني وقوع الكرامات، تحقق الكرامات، إمكان الكرامات، ما أشهد فأنت. لكن كل هذه الشواهد خضعت لنقد أيضا، يعني الفريقين المتنازعين كل فريق أخذ شواهد الفريق الثاني وأيضا أخضعها لنقد مركز، يعني كما سوف أشير إلى النقد المركز الذي سجل على هذه الشواهد، سأشير إلى النقد المركز الذي سجل على الشواهد العكسية التي طرحها المعتزلة، سنشير لنأخذ فكرة عن الموضوع. مثلا على سبيل المثال فقط أعطي عينات لأخذ فكرة، مثلا قصة مريم ذكروا أجوبة عديدة عليها، أبرزها محاولتين جوابيتين أو ثلاث محاولات. محاولة الأولى وقد ذكرها بعض المعتزلة، قالوا قصة مريم إرهاص لنبوة عيسى، يعني هي ليست كرامة لمريم، هي لعيسى. قلنا قبل قليل لاحظت كيف التقسيمات يتم توظيفها، قلنا قبل قليل بأن شيء هناك شيء اسمه الإرهاص وقد ميزوه عن الكرامة، وقالوا الإرهاص هو عبارة عن خارق للعادة يأتي الأنبياء قبل نبوتهم، فاعتبروا أن ما حصل مع مريم ليس سوى سياق لعيسى، يعني مريم ليست سوى قطعة من السياق العيسوي، وبالتالي كل هذه هي لأجل التركيز على ظهور عيسى وعلى نبوة عيسى، كل ما وقع معها ليس إلا يعني لأجل أن يخلق الله سياقا تمهيديا لتأكيد نبوة عيسى، لولا عيسى ما كان في شيء حصل مع مريم. طبعا هذا كلام افتراضا كلام معقول، ويمكن بالنسبة للمعتزلي يقول يكفي احتماليته لنفي ثبوت الكرامة لها مثلا، لكن شخص إذا راجع الآيات القرآنية لا يشعر بهذا التأول الذي قاله بعض المعتزلة إنصافا، يعني واضح أن القرآن يركز على اصطفائها هي، يركز على تطهيرها هي، يركز على مقامها هي، بحيث كانت أهلا لأن تكون أما لعيسى، لا أنه لأنه أم لعيسى صارت مثلا لها ذلك، يعني القرآن واضح في يعني هذا السياق. على اتحال هذه مقاربات نصية لا أريد أن أطيل فيها، لكن أنا أريد أعطي صورة عن المشهد. مثلا محاولة ثانية أيضا في قضية قصة السيدة مريم، قالوا أن معجزات مريم يركزون هنا على معجزة الرزق، قال أن لك هذا، قالت هو من عند الله، قالوا هذه معجزة لزكريا وليست لمريم، وزكريا نبي فإذا ما في مشكلة. وهذا ما ذكره القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه تنزيه القرآن عن المطاعن، قال أن هذا يعني من معجزات زكريا، لأن زكريا قال لها أن لك هذا، لا لأن زكريا لم يعلم أن ذلك من معجزات الله، ويعرف أن ذلك من معجزات الله، لكن حتى يشوف إيمانها واعتقادها فقالت له أنه هذا من عند الله سبحانه وتعالى. فهناك دعا زكريا ربه، يعني لما رأى منها اليقين أعجبه يقينها، فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ولا. طبعا واضح جدا، أنا لا أريد أن أعلق كثير لأن المقام ليس مقام يعني استدلالي، لكن واضح التكلف في محاولة القاضي عبد الجبار المعتزلي هنا. أنا لا أدري لماذا اندهش زكريا إذا كان يعرف، يعني الواضح القرآن، يعني زكريا أيضا جزء من عملية المسرحيات التي نفترضها دائما، في مسرحية يعني ركب مسرحية علينا زكريا، ولا هو عارف كل شيء كان؟ يعني بين القرآن يقول أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بعدين لما جاء هنالك دعا زكريا ربه، هذا لا يعني أنه زكريا، يعني زكريا دعا ربه لما رأى، ها يعني ليس لما رأى رد فعل مريم، لما رأى هذه المعجزة قال لا، إذن الله سبحانه وتعالى يعني رأى الأمل في أن الله يحقق شيئا. لما كان يجي يشوف عندها أكل وطعام كما روي أنه أكل وطعام، ففتح عنده آفاق الأمل. هنالك دعا زكريا ربه بموضوع رزق الولد، والناظر في السياق القرآني يتضح له ذلك، بينما افتراض القاضي عبد الجبار المعتزلي يحتاج إلى تقدير محذوفات غير منطوقة في الآية القرآنية الكريمة. واضح زكريا تأثر بالواقع وفكرة أن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فتح ذلك عنده باب الأمل. ويشهد لما أدعيه أن زكريا لما جاءت الملائكة تبشره بالولد هو اندهش أيضا، قال كيف يكون عندي ولد وأنا في هذا السن وامرأتي عاقر؟ إذن هذا يؤكد أنه ما كان عنده معلومات مسبقة عن الموضوع، يعني ما تبدو واضحة العملية التأويلية التي قدمها قاضي عبد الجبار. المحاولة الثالثة يعني والأخيرة، وهذه طبعا لطيفة هذه المحاولة أن تفتح أفق، قالوا قل قصة مريم ما تثبت الكرامات أبدا. لماذا؟ قال لأن مريم نبية من الأنبياء. هلأ ممكن بعضنا يقول المتكلم لما تحشره بالزاوية بيخترع فرضية للفرار من مشكلته ثم يصدق الفرضية، لكن الأمر هنا ليس كذا، ليس أن المعتزلي اخترع هذه الفرضية لكي يفر من المشكلة، لا، فكرة أن مريم نبية هي فكرة موجودة في التراث الإسلامي، ونحن نعرف أيضا أن التراث اليهودي يؤمن بنبوة 7 أو 8 لا أذكر الآن من النساء أنهم كنا نبيات. وفي الفضاء الإسلامي أيضا هناك عقيدة مطروحة في مختلف المذاهب الإسلامية أن هناك نبيات، يعني أنبياء من النساء. على سبيل المثال القرطبي يعتقد في كتابه الجامع لأحكام القرآن أن مريم نبية، ويأتي بشواهد على ذلك. ابن عطية الأندلسي في كتابه المحرر الوجيز يقول اختلف الناس في نبوة مريم، يعني موضوع نقاش، موضوع خلاف، موضوع مش موضوع، وهو يرجح أنها نبية. أيضا ابن عطية الأندلسي يرجح أنها نبية، وحتى كلية فكرة أنبياء من غير الذكور موجودة أصلا أيضا في الفضاء الإسلامي. مثلا كمال الدين محمد الشافعي المتوفى سنة 906 في كتابه المسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة يتكلم عنه، هل يشترط الذكورة في النبوة أو لا يشترط الذكورة في النبوة؟ ثم يقول في نقاش في هذا الموضوع، هناك من ادعى الإجماع وهناك نقاش في الإجماع. حتى أن ابن حجر العسقلاني 852 للهجرة في كتابه فتح الباري هو ينقل عن الأشعري، عن أبي الحسن الأشعري، أن في النساء عدة نبيات. ابن حزم الأندلسي كما ينقل عنه ابن حجر يقول هؤلاء النساء هم 6، حواء وسارة وهاجر وأم موسى وآسية ومريم. القرطبي يقول في أنبياء من النساء لكن يذكر 4، يسقط سارة وهاجر، يقول لا ما كانوا أنبياء. بل ليس هذا فقط، بل القرطبي في التمهيد يقول هذا مذهب أكثر الفقهاء. القاضي عياض يقول جمهور على خلافه. إذن القضية ليست يعني حاسمة، وبالتالي ممكن يجي واحد يقول ما عندي دليل على عدم نبوة مريم، إذن محتمل أن تكون نبية، خاصة أنها لا يشترط في النبي، يعني هذا يفرض علينا إعادة تعريف مفهوم النبوة. ما معنى النبوة؟ هل يشترط يكون في معه شريعة؟ هل يشترط يخرج للناس ويدعو الناس؟ أو لا ممكن يكون نبي ولا يقوم بأي مهمة؟ معقول هذا أو لا؟ هذا ما يحتاج إلى فكرة. هل ممكن يكون نبي لا يقوم بأي مهمة؟ قال نبي بينه وبين الله فقط يهدي الذين من حوله، أسرته وجيرانه مثلا، بدون أن يقول لهم أنا نبي. هل يشترط في النبي، في نبوة النبي، أن يعلن أنني نبي؟ هذا يحتاج إلى بحث. هذا كله لابد يدخل في إعادة تكوين جديد لمفهوم النبوة، بعيدا عن مفهوم الرسالة وأنه مرسل إلى الناس من قبل الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يقول لك المتكلم المعتزل إذا فتحت الآفاق وفتحت الاحتمالات لا تستطيع أنت أن تحتج علي بموضوع السيدة مريم في هذا الإطار. هذه فيما يتعلق بيعني السيدة مريم. طبعا سائر الشواهد أيضا سنعلق عليها سنشير إلى تعليقاتهم عليها وبعدين ننتقل إلى المشهد الآخر. أعتقد بأن الوقت قد يعني داهمنا والحمد لله رب العالمين.